الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ قدس سره ذكر أن طريقة التقسيط هي أن يقوم كل واحد من الجزئين منفردان، ثم تلحظ نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، ثم تؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى. ولكن هناك إشكال على هذه الطريقة ذكره بعض محشي اللمعة، ومحصل هذا الإشكال أنه المشتري عندما بذل الثمن إنما بذله بإزاء كل من الجزئين وبإزاء الهيئة الاجتماعية المتشكلة منهما. مثلا إذا افترضنا أن البائع الفضولي باع مصراعي الباب على المشتري، والمفروض أن البائع الفضولي يملك أحد المصراعين، وهناك مالك آخر يملك المصراع الآخر، فعندما يبيع البائع الفضولي مصراعي الباب معان على المشتري مثلا بعشرة دنانير، المشتري بذل العشرة دنانير بإزاء أي شيء؟ بذل العشرة دنانير بإزاء مصراعي الباب وبإزاء الهيئة الاجتماعية الحاصلة من شنو؟ من انضمام كل واحد إلى الآخر. إذن فالمشتري بذل جزءا من الثمن بإزاء كل واحد من المصراعين، وبذل جزءا من الثمن بإزاء الهيئة وبإزاء وصف الاجتماع. فإذا اخترنا طريقة الشيخ قدس سره فقلنا بأنه إذا رد المالك الآخر البيع فحينئذ يقوم المصراع الأول، فرضنا أن المصراع الأول يقوم ماذا؟ يقوم بدينارين، والمصراع الثاني هم يقوم بشنو؟ بدينارين، فقيمة المجموع أربعة دنانير، نسبة كل من المصراعين إلى قيمة المجموع نسبة النصف. إذن يرجع المشتري على البائع بماذا؟ بنصف القيمة، يعني يأخذ المشتري من البائع خمسة دراهم، فحينئذ هذا يكون ظلما للمشتري. لما ظلما للمشتري؟ لأن المشتري ما فات عليه مصراع الآن، بل فات عليه شيئان، فات عليه مصراع الباب والهيئة الاجتماعية التي بذل الثمن بإزائها. المشتري بذل عشرة دراهم بإزاء كل من المصراعين وبإزاء الهيئة، فالآن المالك الآخر إذا رد البيع في المصراع الخاص به فقد المشتري أحد المصراعين، وفقد أيضا شنو؟ الهيئة الاجتماعية. فلا بد أن يأخذ من البائع قيمة ذلك المصراع وقيمة الهيئة الاجتماعية.
لا أنه يأخذ من البائع فقط قيمة أحد المصراعين وهما وهي شنو نصف القيمة. إذن فبالنتيجة نقول بأن المشتري حينما بذل 10 دراهم أو 10 دنانير بإزاء الباب فقد بذل 4 دنانير بإزاء الهيئة وبذل 6 دنانير بإزاء المصراعين. وحينئذ فإذا قومنا كلا من المصراعين على حدة قيمة هذا ديناران قيمة هذا ديناران قيمة المجموع 4 نسبة كل واحد إلى قيمة المجموع نسبة النصف يرجع المشتري على البائع بماذا؟ 7 دراهم ويبقى شنو؟ ويبقى للبائع 3 دراهم قيمة أحد المصراعين. إذن فبالنتيجة ما ذكره الشيخ قدس سره في بعض الصور وفي بعض الموارد شنو؟ يكون ظلما على المشتري. ولذلك بعض محشي اللمعة ذكر طريقة أخرى وهي أنه قال ينبغي أن تذكر طريقة ثالثة وهو إذا أردنا أن نقوم المجموع يعني نقومهما مجتمعين المشتري باع الباب 10 دنانير البائع الفضولي باع الباب 10 دنانير مالك المصراع الآخر من الباب رد البيع الآن رجع المشتري على البائع بقيمة شنو ما فات من في مثل هذه الصورة حتى لا يقع ظلم على المشتري نقوم بعملين. العمل الأول أن نقومهما مجتمعين حتى نحافظ على الهيئة الاجتماعية قيمة الهيئة الاجتماعية أن نقومهما مجتمعين فنقول كم يباع هذا الباب في السوق؟ يباع هذا الباب في السوق مثلا 8 دنانير ثم يقوم المصراع الخاص بالبائع على انفراده لأنه الذي سيصح فيه البيع ويبطل في غيره يقوم المصراع الخاص للبائع على انفراده. فإذا فرضنا أن المصراع الخاص للبائع على انفراده مثلا يقوم بماذا؟ بدينارين نقول نسبة الدينارين للثمانية كم؟ نسبة الربع. إذن بما أن نسبة الدينارين للثمانية نسبة الربع المشتري يرجع على البائع بماذا؟ 3/4 ربع منها قيمة المصراع الآخر وربعين منها شنو؟ مقابل الوصف الاجتماع. فالطريقة الصحيحة هي تقويم كليهما مجتمعين ثم تقويم ما يملكه البائع منهما شنو منفردا ثم تلاحظ نسبة ما يملكه البائع منفردا إلى قيمة المجموع ثم يرجع المشتري بحسب تلك النسبة على البائع. هذا كلام المشكل. طبعا هذه الطريقة الثالثة التي ذكرتها ما ذكرها الشيخ وإنما ذكرت في هذه نفس حاشية اللمعة نفس المكان. قلت هذا الإشكال الشيخ الآن يجيب عن هذا الإشكال. وصف الاجتماع اجتماع مصراعي الباب وصف الاجتماع وهو اجتماع مصراعي الباب ليس له قسط من الثمن. وقد ذكرنا فيما سبق هذا المطلب وقلنا بأن الأوصاف حيثية تعليلية للمالية وليست حيثية تقييدية يعني الوصف لا يقابل بالثمن وإن كان علة لزيادة الثمن. فهناك فرق بين الواصف في باب الضمان والواصف في باب المعاوضة. الوصف في باب الضمان يضمن، مثلا لو أن غاصب غصب العين وهي صحيحة ثم أصبحت معيبة تحت يده يضمن وصف الصحة. لو أن الغاصب غصب العبد كاتبا ففقد الكتابة تحت يده يضمن شنو هذا الوصف. الأوصاف إذا تلفت تحت يد الغاصب، إما أتلفت أو تلفت، تكون شنو مضمونة، هذا لا كلام فيه. ولكن في باب المعاوضات لا تضمن، يعني لا تقابل بقسط من الثمان، وإن كان وجود الوصف يزيد في المالية، حيثية تعليلية يعني يزيد في المالية، لكن ليس حيثية تقييدية، يعني ليس مقابلا بقسط من الثمان. فإذا باع البائع الفضولي مصراعي الباب بعشرة دنانير صحيح، لولا انضمام المصراعين ما باعه بعشرة دنانير. لو باعه المصراع الأول في الساعة الأولى ثم باعه المصراع الثاني في الساعة الثانية ما رايح يكون شنو بعشرة دنانير، هذا صحيح. فوصف الاجتماع أوجب زيادة المالية لكنه لا يقابل بقسط من الثمن، يعني المشتري ما دفع ثلث العشرة مقابل وصف الاجتماع، وإنما دفع العشرة بإزاء المصراعين لا بإزاء المصراعين مع وصف الاجتماع. فإذا كان وصف الاجتماع غير مضمونين في باب المعاوضات، فحينئذ إذا رد المالك الأصلي اللي يملك المصراع الثاني رد البيع، رجع المشتري على البائع بشنو؟ بنصف الثمن، يعني رجع المشتري على البائع بنسبة قيمة مصراعه لقيمة المجموع التي هي طريقة الشيخ. تقولون المشتري تضرر لأن المشتري كان يطلب وصف الاجتماع، الآن فاته وصف الاجتماع فقد أحد المصراعين، خو يتدارك ضرره بخيار تبعض الصفقة. نحن ما قلنا يبقى البيع لازما، ما قلنا يبقى بيع المصراع الأول لازما في حقه حتى تقول بأنه يتضرر. يتدارك ضرره من حيث فوت وصف الاجتماع بماذا؟ بخيار تبعض الصفقة. ثم يقول الشيخ قدس سره: ولا فرق فيما ذكرنا، فيما ذكرنا في الطريقة التي اخترناها، بين أن يكون ملك البائع وملك غيره متعددين وجودا أو متحدين وجودا. متعددين وجودا كما لو باع البائع جاريته وولدها الذي هو مملوك لغيره، باع البائع جاريته وولدها والولد مملوك لغيره، فحينئذ شنو هنا صار المبيع شنو متعددا وجودا، يأتي فيه الطريقة التي ذكرناها. أو كان المبيع متحدا وجودا، مثلا ورث الأخوان عبدا من والدهما، أو ورث الأخوان سيارة من والدهما، أحدهما يملك ثلث هذه السيارة وهو البائع والثاني يملك الثلثين. إذا كان أحدهما يملك الثلث والآخر يملك الثلثين، البائع الذي هو يملك شنو الثلث، الذي يملك الثلث باع هذه السيارة ب90,000، باعها على شنو؟ على المشتري. من يملك الثلثين رد البيع في الثلثين. خب من يملك الثلثين رد البيع في الثلثين. الآن نحن عندما نريد أن عندما يريد أن يرجع المشتري على البائع بماذا؟ بالثمن، يعني بثمن الثلثين اللذين دفعهما، فحينئذ لا معنى بأن يقال بأنه بل يقسم الثمن ثلاثة أقسام. الثمن شنو؟ 90,000، يؤخذ من البائع 60,000، 60,000 مقابل شنو؟ مقابل الثلثين اللذين هما لأخيه. لا، لما؟ لأنه الثلث لو بيع وحده ثلث السيارة لا يسوى ثلث الثمن المسمى. ثلث السيارة لو بيع وحده لا يسوى ثلث شنو؟ الثمن المسمى. فلأجل ذلك كما ذكرنا سابقا، يجي نفس الطريقة، بأن نقول ماذا؟ بأن نقول خب يقوم الثلث، شقد يشترى ثلث السيارة؟ شقد يشترى ثلث السيارة لوحده؟ يقوم الثلث لوحده، شقد يشترى ثلث السيارة؟ مثلا يشترى بشنو؟ 10,000. يقوم أيضا الثلثين، شقد يسوى الثلثين؟ مثلا 20,000. 20,000 بلي 20,000 نقول مع 20,000 مع 10، لا ما 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 يصير، يصير النتيجة هي النتيجة، تمام؟ لو لا نقول بأن يقوم ثلث، هذا كله من رأس الشيخ ما عنده خبر بالسيارة، يقوم الثلثين مثلا 30,000، صار المجموع هو شنو؟ 40,000. نسبة 10 إلى 40 ربع، حينئذ شنو؟ يرجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع. خب هذا كله في القيمي، هذا البحث كله مضى شنو؟ في القيمي. وأما المثلي، كما لو باع طنا من الحنطة، وهذا الطن مشترك بينه وبين أخيه، فهو يملك نصفا من هذا الطن وأخيه يملك النصف الآخر، فحينئذ يقول تارة تكون حصة البائع معينة من هذا المثلي، وتارة تكون حصة البائع شنو؟ مشاعة. فإن كانت حصة البائع مشاعة قسط الثمن عليهما بالنسبة، يعني البائع يملك نصف من طن الحنطة، نصف مشاع، إذن يرجع عليه بنصف الثمن. يملك ثلث مشاع من الحنطة، يرجع عليه بشنو؟ بثلثي الثمن، وهكذا. أما لو كانت الحصة معينة معروفة، يعني هذا الطن كيسان، كيس يرجع للبائع، كيس يرجع لمن؟ لأخيه، وبيع على المشتري، حصة البائع معلومة معينة، فحينئذ يعامل معاملة القيمي، وهو أن يقوم كل منهما منفردا، ثم تنسب قيمة كل منهما إلى المجموع، ثم تؤخذ هذه النسبة من الثمن المسمى. فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن وهو 10 دنانير مثلاً في مقابل كل منهما، كل من مصراعي الباب، بل مقيدان باجتماعه مع الآخر، يعني المشتري بذل الثمن بإزاء الهيئة، بإزاء الوصف، وهذا الوصف لم يبق له، يعني لم يبق للمشتري بعد رد مالك أحدهما، بعد رد مالك أحدهما طار الوصف على من؟ على المشتري. فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، البائع إنما يستحق من الثمن ما يعادل أحد مصراعي الباب، مو ما يعادل نصف الثمن المسمى. فله من الثمن جزء، نسبة ذلك الجزء إلى الثمن كنسبة الدرهمين إلى العشرة، وهو شنو؟ وهو درهم واحد من الخمسة، فالزيادة ظلم على المشتري. يعني إذا افترضنا أن المشتري اشترى الباب بماذا؟ بخمسة دراهم. إذا افترضنا أن المشتري اشترى الباب بخمسة دراهم، خب إذا اشترى الباب بخمسة دراهم والآن رد المالك الآخر قال ما أريد هذا البيع، رجع عليه قال كم يسوى مصراع هذا الباب منفردا؟ كم يسوى هذا المصراع منفردا؟ شنو؟ درهمين من عشرة، يعني يسوى الخمس. إذن شنو؟ لا يبقى لك إلا الخمس، يعني لا يبقى لك إلا درهم من خمسة، وتعيد على المشتري أربعة دراهم، درهم مقابل مصراع وثلاثة دراهم مقابل وصف الاجتماع. صار معلوم؟ وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها، ما أوهمه عبارة، يشير للطريقة الثانية اللي الشيخ ناقشها أمس، يقول وإن كانت هذه الطريقة أشد ظلما من الطريقة التي طرحها الشيخ، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها من أخذ البائع أربعة والمشتري واحد، هذا أعظم بعد، كان إحنا نعطي المشتري النصف، هذا يأخذ شنو؟ يأخذ شنو؟ خمسة، يأخذ أربعة أخمس أكثر، من أخذ البائع أربعة والمشتري واحد أشد ظلمان، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة. فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية، يعني لابد يلاحظ الثمن شنو؟ ثلاثة أجزاء، جزء مقابل هذا المصراع، وجزء مقابل المصراع الثاني، وجزء مقابل الهيئة الاجتماعية، فيرجع المشتري بقيمة الهيئة وبقيمة المصراع الآخر، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردان، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردان وقيمة الهيئة الاجتماعية. هذا كيف يحصل؟ ذكر في حواشي الروضة أن شنو؟ يقوم كلاهما مجتمعين، ثم يقوم ما يملكه البائع منفردا، يقوم الباب من جديد كم يسوى في السوق، ثم يقوم المصراع الذي يملكه البائع فقط، ثم تلاحظ نسبته إلى نسبة المجموع، وحينئذ يبقى للبائع ما يعادل قيمة شنو؟ مصراع المتخلقين. قلت نعم،
روح قوم قيمة الباب الواحد منفردا المصراع الواحد،
خوم لا لا تنتهي المشكلة، لأنه قيمته كم قيمة الباقي؟ أدري كم قيمته بالنسبة للثمن،
ورد الباقي على المشتري الباقي.
كم قيمته بالنسبة للثمن المسمى؟ كم نسبته؟ قوم الآن الباب منفردا، قيمة مصراع طلع نص درهم، لابد أن تلاحظ نسبته إلى نسبة مجموع القيمة بقى. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف التي هي شنو؟ توجب زيادة القيمة لكن لا تقابل، لا تقابل بجزء من الثمن. ليش ساكت؟ قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف التي توجب زيادة القيمة، هذا الفوات ليس مضمونا في باب المعاوضات، يعني لا يقابل بجزء من الثمن، وإن كان مضمونا في باب العدوان، يعني لو تلف تحت يد الغاصب أو أتلفه. غاية الأمر تقول بيتضرر المشتري، يتدارك ضرره بماذا؟
في الخيار، غاية الأمر ثبوت الخيار له، يعني خيار تبعض الصفقة مع اشتراط تلك الصفة. طبعا يوجد شرط ارتكازي للصفة كما في هذه الموارد. ولا فرق فيما ذكرنا، يعني في صحة طريقتنا التي ذكرناها، بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين في الوجود، كما لو باع عبدا وجارية، أو متحدين كما لو باع عبدا ثلثه للبائع وثلثه لغيره، فإنه حينئذ لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا. خلاص نجي مباشرة نقول هذا يملك ثلث، هذا يملك ثلثين، أعطوا هذا الثلث، انتهت القضية، أعطوا البائع الثلث والمشتري يأخذ قيمة الثلثين. لا، لأن الثلث لو بيع منفردا قد لا تعادل قيمته ثلث قيمة المجموع، قيمة مجموع الثمن المسمى. إذن فبالنتيجة لابد أن نرجع إلى طريقتنا، أن الثلث يقوم منفردا، الثلثين هم يقوما منفردين، ثم تؤخذ نسبة قيمة الثلث منفردين إلى شنو؟ إلى المجموع من الثمن المسمى. العبد ما يمكن؟ ليش؟ يلزم اجتماع النقيضين يعني؟ لو يلزم الدور التسلسل؟ شنو ليش ما يمكن؟ يقوم شكو بها؟ يعني الآن هو هذا المشتري، الآن هذا الوارث، ما وارث عبد؟ أراد أن يتنازل، أراد أن يبيع أخوه الثاني ثلثه حتى يصير العبد ملكه كله، ما ببيعه؟
لا يباع، بس جزء منفرد ما يباع.
شيخنا يباع الآن، لأنك تصورت إلك لولا واحد من لا تستعجل في الكلام، واحد من الورثة يملك ثلثه، قال أنا حتى يصير البيع كل ملك إلى خدمتي بيعني ثلثك منه، ما يبيع ثلثه منفردين، بيع وياه، إيش ما يباع؟ هذا يلزم التسلسل له الدور. بمعنى أنه لو أراد أن يبيعه على من يشتري كم يسوى، هذا معنى تقويمه. جزء تقويمه شنو معنى؟ تقويمه منفردا، يعني لو أراد بيعه على شخص يشتري كم يسوى. الآن هذا صاحب الثلثين لو أراد يشتري كم يأخذه، هذا معنى قيمته منفردا، يأخذ باثنين، يأخذ مثلا بدينار، الكلام ذاك لو أراد صاحب الثلث قال لا أنا أريد الثلثين، أريد العبد عندي، أنا هذا العبد يعجبني، أريد هذا، لا أريد الثلثين، كم يسوى في السوق؟ ليش ما يمكن يعني؟
يعني مصراع الباب أقدر أقيمه،
تتخيل؟
لا يعني أقيمه منظم وقيمه منفرد، لكن
لماذا؟
ما أقدر يعني أقيمه منظم.
إيش ربط هذا الانضمام الخارجي لمسألة البيع شيخنا؟ معنى يقوم منفردا يعني لو أريد شراء الثلث وهو في ضمن البيع ما يروح يقصص العبد ثلاثة أقسام، لو هذه المشاعات كلها الشكل شيخنا، السيارات شلون تباع؟ لو أريد بيع ثلثه منفردا كم يقوم؟ إحنا ما نتخيل غير ما نتخيل قصوخ، وما نتخيل أنهم ما يبيعوه. فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثاً، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، الثلث بيساوي قيمة الثلثين لكونه أقل رغبة منه، ما حد يأخذ ثلث لوحده، فلا محالة شنو قيمته تقل. بل يلاحظ قيمة الثلث يعني منفردين وقيمة الثلثين منفردين، ويؤخذ النسبة منهما، يعني نسبة الثلث إلى نسبة المجموع، وهذه النسبة تؤخذ من شنو؟ من الثمن المسمى، ليؤخذ من الثمن المسمى بتلك النسبة. هذا كله في القيم. أما المبيع المثلي، مثل طن من الحنصة، من الحنصة بدل ما قلنا صن من طن من الحنطة، هذا كله في القيمي. أما المبيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة يعني أن البائع يملك من هذا الطن نصفا مشاعا أو ثلثا مشاعا، هو قسط الثمن على نفس المبيع، يعني شقد هذا يساوي من المبيع يعطى قسطا من الثمن، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، لأن هذا مو قيمي حتى تتفاوت أجزاءه في القيمة، هذا شنو؟ مثلي. فحينئذ بما أنه مثليون نقسم نصين شقد يساوي، أو نقسم ثلاثة شقد يساوي، ونعطي شنو؟ حصته. وإن كانت حصة كل منهما معينة مفروزة كان الحكم كما في القيمة، يعني طريقة نتيجي من ملاحظة قيمتي الحصتين، يعني كل منهما منفرد ثم تؤخذ النسبة من المجموع، وهذه النسبة تؤخذ من الثمن المسمى وتقسيط الثمن على المجموع. فافهم، وجه فافهم أنه هذا لا يشمل سائر الموارد، لأنه مثلا الآن في الحصة المعينة، الآن في الحصة المعينة، يعني مثلا البائع يملك كيس، هذا يملك كيس، باع الكيسين، خب لو فرضنا أن الكيسين متساويان في تمام الصفات، بعد ما يحتاج يقوم كل منهما منفردا وتأخذ النسبة إلى قيمة المجموع ثم تأخذ هذه النسبة من الثمن المسمى، يصير حكمها حكم الحصة المشاعة في أنه يقسط الثمن عليها مباشرة. فإذا تعامل، إذا كانت الحصة معينة تعامل معاملة القيمي، تعامل معاملة القيمي إذا كان بينها وبين الحصة الأخرى شنو؟ تفاوت بحسب القيمة أو تفاوت في الصفات، وأما إذا كان متساويتين في تمام الصفات فشنو حكمها؟ حكم الحصة المشاعة. الحمد لله، ما أدري أنا حكيت عدله، ما أدري أنا ما نمت اليوم، ما أدري شو أقول أنا اليوم، ها؟ ما أدري شنو قلت أنا، ما أدري أنا هم مكتب عليكم يعني شوية رأسي هالشكل صاير، هذا قلت هذا شو قلت أنا ما أدري. نعم. خوف الحمد لله رب العالمين.